بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه الدورة العلمية التي منظمها مسجد عثمان بن عفان بمدينة لود ليكسهافن، وهذه الدورة التي تسير مع العلم والعلماء ومع الضوابط والأحكام التي تتعلق بهذا الباب العظيم. وهذا هو اللقاء الرابع في رحابها، فبعد أن استمعنا لشيخنا الشيخ سعيد ربنا يحفظه وبارك فيه في هذه الكلمات المضيئة الطيبة حول علامات أهل البدع وحول علامات العلماء الراسخين في العلم، نأتي للقاء الأخير في هذه الدورة، والذي هو بعنوان ضوابط الهجر الشرعي. وفي البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. من المعلوم كما بيّن الشيخ حفظه الله تعالى أن خطورة البدعة تكمن في تشويه معالم الدين وإبعاد الناس عن كتاب ربهم وعن هدي نبيهم لفهم صحيح هو فهم السلف الصالح، وهم أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين. وهنا تكمن الخطورة. لماذا؟ لأن من سلك هذا المسلك أبعد الناس عن الدين، أبعد الناس عن الحق، أبعد الناس عن هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومعلوم أن نبينا قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من هنا كان لزاما على المسلم أن يكون على علم بمنهجه، وأن يكون على علم بأهل البدعة، وأن يكون على علم بالموقف الشرعي من أهل البدع. لذلك فموضوع اللقاء ضوابط الهجر الشرعي. وفي البداية أقول أن الهجر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الهجر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. مفهوم الهجر بداية هو الترك. مفهوم الهجر الترك، ولذا سميت الهجرة بالهجرة، لأنها انتقال من مكان إلى مكان. فالنبي ترك مكة عندما عجت بالفتن، وعندما عجت بالبدع، وعندما حاربت دين الله، وعندما حاربت رسول الله، فأخرج منها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فانتقل من بيئة تعادي الدين إلى بيئة ترحب بالدين وتنصر أهله، ولذا سمي أهل المدينة بالأنصار، لماذا نصروا دين الله عز وجل، نصروا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حافظوا هذا الدين، واضح؟ فدي هجرة، انتقال من مكان إلى مكان. ولذلك قال العلماء: ومن السنة أن تترك مكان البدعة إلى مكان السنة، وأن تترك مكان الفتن إلى مكان حيث لا توجد الفتن. ولذلك العلماء عندما سئلوا عن حكم المصايف على البلاجات من أجل المياه والبحار في وجود الاختلاط والعري، قالوا: عجبا، كيف بك تنتقل من بيئتك وتنفق الأموال حيث وجود الفتن؟ والأصل عندنا هجر أماكن الفتن. وأحدهم سألني مرة عبر الهاتف: فضيلة الشيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أسأل عن حكم صلاة القصر في السفر. قلت: أنت مسافر فين؟ مسافر لعمل، لتجارة، لطلب علم، لسفر مباح؟ أنا مسافر اسكندرية. يعني رايح إيه، عمل، زيارة، صلة رحم؟ لا، ده أنا على البلاج. قلت له: بتسأل عن صلاة القصر؟ قال: نعم. قلت له: كسر رقبتك. قلت له: الرخص لا يستفاد منها من سافر سفر معصية، وهذا سفر معصية، سفر معصية. ده كمان ناقص تقول لي أصلي بالشورت ولا إيه وبالمايوه في المية، هذا لا يجوز، هذا تلاعب بدين الله رب العالمين، هذا لا يجوز. يا ولدي، شأنك أن تهجر أماكن الفتن، مش أنت اللي تسعى لها. وذلك في الغرب عندكم هنا كثير من الإخوة للأسف، يعني يبدأ يعد مثلا الرحلة، يروح فين؟ بلد، مش هنسمي بلد، بلد من البلاد. هل البلد دي سافر لإفادة شرعية أو لنزهة منضبطة وتكون سياحة إيمانية يزور فيها المساجد والإخوة وصلة الأرحام ويتعرف على المشايخ وبعض أهل العلم؟ لا، ده رايح يزور إيه؟ البلاجات والفنادق المختلطة والناس، الله السلام. نقول: يا ولدي، هذه الأموال التي تنفق اتق الله في نفسك، اتق الله في مالك، بدلا من هذا كله خذ أهلك وافعل عمرة، سياحة إيمانية وفيها عمل صالح وعبادة وطاعة، واضح؟ بدل ما تحمل نفسك بأوزار أنت في غنى عنها. إذن هجرة يعني انتقال من بيئة إلى بيئة، ودي بنسميها الهجرة المكانية. عندنا الهجرة المعنوية، الهجرة المعنوية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فلابد أن تهجر كل ما نهى الله عز وجل عنه، عقيدة ومنهاجا وسلوكا وقولا. ده معنى الهجر، الترك، إما أن يكون مكاني أو معنوي. طب الهجر الشرعي بقى اللي احنا الضابط اللي هنتكلم عنه الليلة، أقسامه إيه؟ أنواعه إيه؟ العلماء يقسمون الهجر إلى ثلاثة أقسام: هجر واجب، وهجر مسنون، وهناك نوع ثالث يسمى الهجر المباح وفيه تفصيل. هجر واجب يعني يأثم من لم يحققه، وهجر مندوب وسنة يثاب فاعله، وهجر على الإباحة. والمباح كما تعلمون في درجات الحكم الشرعي ما يستوي فيه الفعل والترك. الهجر الواجب الذي يجب عليك هجر أهل البدع الذين عرفوا بالبدعة ودعوا الناس إليها، هجرهم واجب. والشيخ فصل، ربنا يحفظه وبارك فيه، في اللقاء الماضي: فإن علمت لمبتدع عن طريق أهل العلم يجب عليك أن تهجره، واجب شرعي، وتأثم إن خلفت. من تعريف الواجب: ما يثاب فاعله ويأثم تاركه، يثاب فاعله ويأثم تاركه ويتوعد بالعقوبة، ويتوعد بالعقوبة. يبقى ده أول نوع من أنواع الهجر الشرعي. النوع الثاني وهو سنة، وهو هجر لفاعل المعصية التي هي دون البدعة، اللي بيسميه بعض العلماء الخطأ العارض. يعني خطأ عارض؟ ابتلي مثلا بمعصية دون البدعة، مثل واحد بيشرب دخان، دي معصية. ابتلي بالسرقة يسرق، ابتلك بإطلاق النظر، هذا ابتلاء، هذه معصية. هجره ليس بواجب لكنه مسنون، لكنه مسنون ويجب عليك مناصحته والأخذ على يده رحمة به، رحمة به. ولسه هنبين الضوابط. يبقى إذن المعصية التي هي دون البدعة يسن أن تهجر أصحابها. أهجرهم لماذا؟ تزكية وتربية، لا تنفيرا ولا إغلاقا لأبواب الرحمة أمامهم. لأن الهجر في الله له مقصود شرعي، له مقصود شرعي، فإن تحقق المقصود نعم الهجر هو. طب إن تحقق خلاف المقصود فلا تهجر، وده لسه هنبينه. مثلا فلان عنده معصية معينة، جيت أهجره ترك الصلاة وترك المسجد يبقى أنت مخطئ. لأن الهجر في دين له ضوابط وله مقاصد. خلاص، أنا أهجره لأزكيه، هو يحب الشيخ، الشيخ امتنع عن الكلام معه فيبدأ يراجع نفسه عشان الخطأ اللي فيه. طب أنا أتوب من الخطأ ده ابتغاء مرضات الله، وكمان عشان الشيخ ما يزعلش، لأن الشيخ ما زعل إلا لله، شافني على مخالفة، شافني على كذا، بيحب لي الخير، فالآن تجنبني، الآن ما بيسلمش علي، الآن هجرني، فيبدأ يراجع نفسه. هنا الهجر أصاب مقصوده فاتعدل وانضبط واستقام على أمر الله. لا، لقيت لو أنا هجرته بعد ما كان عنده معصية واحدة بقى عنده معاصي، وكنت عونا للشيطان عليه، يبقى أنا لم أحقق المقصود الشرعي من الهجر. يبقى ده النوع الثاني اللي هو سنة، وده في كل معصية دون البدعة. النوع الثالث بقى المباح، وهذا النوع المباح هو ما يحصل بين الإنسان وأخيه الإنسان بسبب سوء تفاهم، بسبب سوء تفاهم، وهو مقيد بثلاثة أيام. يعني في سوء تفاهم بيني وبين الشيخ سعيد، خلاص سوء تفاهم وارد بين الإخوة، خلاص قلت أهجره، نقول لك انتبه يا شيخ سعيد في باب الهجر المباح لسوء تفاهم بينك وبين فلان، لا ينبغي الهجر فوق ثلاث، وإلا تقع في الحرج والإثم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، سمى أخوك أخاه فوق ثلاث، يلتقيان ويعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. في سوء تفاهم، أيوة، صاحبك أخوك في حدة في شدة، قال لك كلمة زعلتك أحرجت بين الناس مثلا، وارد، فأنا أخذت على خاطري، حزنت من أخي فقلت أبعد عنه وأهجره. أهجره ليه؟ تربية وتزكية وكمان ضبط للنفس عندي أنا. لذلك النبي قال لك ثلاثا. ليه؟ وده خطأ بيقع فيه كثير من الإخوة، أحيانا يكون في سوء تفاهم بين أخين فيصر الثالث الإصلاح بينهم في الحال، نقول له انتبه الله يرضى عليك أنت مخطئ. النبي حط ثلاثة ليه؟ قال لي إن في بداية المشكلة الغضب يثور ويفور، فربما لو تدخلنا في البدايات ربما الفجوة اتسعت، فلا يأمن الإنسان أن تخرج منه كلمة أثناء الانفعال فيضيق الحال وتغلق الأبواب. فنقول لك لا، مش الآن، اتركه الآن. يا فلان اذهب الآن إلى بيتك، وانت يا شيخ تفضل إلى بيتك. خلاص راجع نفسك كده، سيبه يوم يفكر ويراجع نفسه اليوم الثاني، واليوم الثالث هيجي لك على طول يبدأ بالسلام. إنما ما تجيش في الحل لازم نصلح. نصلح إيه؟ اصبر. في وقت الغضب لابد أن تنتبه. الإسلام عندما يضع قيودا وضوابط عشان يحفظ الأخوة الإيمانية، عشان يحفظ الأمة من التفرق والشتات. كثيرون هؤلاء من حيث يريدون الإصلاح يقعون في الإفساد وهم لا يشعرون. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل العلم، ليسوا من أهل العلم. زي مثلا يقول إنسان غاضب، تيجي تقول له طب صلي على النبي، مش وقته، مش وقته الله يهديه، هو غاضب. لا غاضب ممكن يسب، يبقى أنت السبب. الآن مش وقته تقول له صلي وتدروش لي، الآن اتركه حتى يهدأ. وبعد كده نقول بقى صلي على النبي، اذكر الله، كلام ده كله. شوف حتى النبي لما غضب الغاضب في مجلسه قال أعلم كلمة لو قالها، ما قالوش قل كذا، لا ذهب عنه ما يجب، معلم الاستعاذة. واضح؟ فالمسائل دي يا إخوة لابد أن نضبطها بالشرع. يبقى إذن سوء التفاهم والخلافات على أمر دنيا أو كلمة أو كذا، الهجر فيها مباح بشرط ألا يزيد عن 3 أيام. وهذا ما ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى من أقسام الهجر المنضبط بقواعد الشرع. ولذلك يقول رحمه الله تعالى هذه الأقسام عند الحنابلة عندما ذكر الثلاثة دول، قال ولكن الصحيح عندنا أنه لا ينقسم إلى هذه الأقسام، وأن الأصل في الهجر التحريم. خلي بالك شوف كلام العلماء، وأن الأصل في الهجر التحريم إلا إذا كان فيه مصلحة. يبقى الأصل ألا تهجر إلا إن كان في الهجر مصلحة، وهجر المبتدع كلها مصالح. لماذا؟ لأنها صيانة للدين وحفظ للشريعة وتحذير للناس من البدع. طيب إنما هجر المسلم إيه المصلحة فيه؟ إن خالفك في رأي أو خالفك في دنيا، إيه المصلحة هنا من هجره؟ لذلك قال الشيخ هذا حرام. طب إن حدث لازم تراجع نفسك سريعا، إلا إن ترتبت عليه مصلحة. ربما يكون إنسان مثلا في سوء أدب ومن المصلحة هجره حتى يقوم، فأصبحت هنا مصلحة، كما يحدث بعض من بعض العلماء مع بعض الطلاب ومع بعض البسطاء الناس في المسجد عند سوء الأدب في القول أو في الفعل، فلابد أن يهجر تربية وتهذيبا حتى يعرف قدر المجالس وقدر أهل العلم فلا يتطاول عليهم مرة ثانية. فإن كان في الهجر مصلحة جائز، وإن لم تكن فيه مصلحة لا يجوز. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى والمقصود بالمصلحة، هناك مصلحة عامة وهناك مصلحة خاصة. قال أما المصلحة العامة هي مصلحة دينية، وهي حفظ الدين من الانحراف، حفظ الدين، صيانة الكتاب وصيانة السنة عن البدع وأهل البدع. يبقى دي اسمها المصلحة إيه؟ العامة التي بيّنها الشيخ وقال لك الذي يتكلم عن البدع ويحذر من أهلها إنما نفعه متعد، بخلاف من يصلي ويصوم ويقيم الليل. وذلك خذها قاعدة كده، العبادات منها ما يكون نفعه يتعدى ومنها ما يكون نفعه قاصر. لا شك أن العبادة التي تتعدى أعظم أجرا ومنزلة عند الله تعالى. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل قال سرور تدخله على مسلم. لماذا؟ لأن السرور نفع متعدي مش قاصر عليك أنت، أنت دخلت السرور على مسلم. ودي مهمة كل مسلم يا إخوة، لا تكن سببا في تحزين مسلما، لا تكن سببا في إدخال هم أو غم على مسلم، ولكن كن مفتاح خير تكون سببا دائما في إدخال السرور على المسلمين. يبقى دي اسمها مصلحة عامة دينية، وهي حفظ الدين وصياناته، فهذا العمل نفع يتعدى للأمة بأسرها، يبقى دي مصلحة. في عندنا المصلحة الخاصة، وهي أن يرجع المخالف عن المخالفة، أن يرجع المخالف عن المخالفة، لأنك بهجرك له رددته إلى الصواب وعاد إلى الحق بعد انحراف. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: المصلحة الخاصة أن يرجع المخالف إلى سواء السبيل، اللي انت هجرته يرجع. وبالنسبة للهاجر، إن خشي على نفسه الفتنة فبهجره يؤمن من الفتنة. واحد عاصي مثلا دون البدعة، فأنا سلكت معاه مسلك الهجر المباح صيانة لنفسي أنا، لأنني ضعيف، ربما إن خالطت هذا الذي خالف ربما تبعته في المخالفة، وكثير من تلك المجالس قل أن يسلم منها جالس، مجالس المعاصي، تجلس مع فلان أو مع علان خلاص ربما يجر الحديث إلى معصية وإلى مخالفة وإلى خوض وإلى طعن، فربما تستحي أن تنكر أو تجامل أو فتأخذ نفس الوزر. إذن هجرك في صيانة الإيه؟ لنفسك من المعصية أو من المخالفة، يبقى دي اسمها المصلحة الخاصة بالنسبة للهاجر عندما يهجر المخالف لمصلحة خاصة، وهو أن أتجنب أنا الوقوع في المخالفة. هذا عن أقسام الهجر في أقوال العلماء وفي ضبط الشيخ رحمه الله تعالى. طب الآن، هل الهجر الشرعي له ضوابط بعد ما ذكرنا؟ نعم. أولا، أن يحذر الهاجر من اتباع الهوى، وما سمي الهوى بالهوى إلا لأنه بأصحابه قد هوى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما ذكر الله عز وجل الهوى في كتابه إلا ذمه، إلا ذمه. يبقى الهاجر لابد أن يكون مخلصا، يبتغي بهجره وجه الله رب العالمين وصيانة الدين وحفظ النفس من الانحراف أو من التقصير، فلا بد أن يتجنب المسلم حظوظ النفس. قد يبدأ الهجر بإخلاص ثم لا يأمن صاحبه أن ينحرف اتباعا للهوى في باب الفجور، كما أشار الشيخ في البدعة. المبتدع قال: عالج البدعة ولا تتبع الهوى فيقودك إلى الطعن في العرض أو في الشكل أو في الأهل أو في المال أو في الولد. وذلك تجد هذا الانحراف عند الكثيرين ممن يتكلمون: إلا من رحم ربي وعصى، فلان عنده بدعة، عالج معي هذا اللي هذه بدعة علمية، أصل مش عارفين مصدر ماله منين، إيه علاقتها دي بالبدعة؟ هو ده السؤال الآن، إيه علاقة مصدر ماله بالبدعة؟ لا علاقة. واحد، وبعدين ما شوفوا ثروته جيبها منين، وشوف راكب سيارة شكلها إيه علاقتها دي بالبدعة؟ الآن اتبعنا الهوى خلاص، دخلنا في الهوى مش في إخلاص. وذلك ده ضابط مهم قوي، إذا تكلمت أنت تريد صيانة الدين يبقى لابد من إخلاص وورع وتقوى حتى لا تقع في الهوى فيبعدك عن الله رب العالمين وعن المنهج. ولذلك بعد أن أردت الإصلاح وقعت في الإفساد، وكم من مريد للخير لا يبلغه. لذلك العلماء قالوا اللي يتكلم في ده العلماء، لأن العالم حقا عنده الضبط ده. حتى شوف، حتى الخليل إبراهيم عندما عالج المخالفة مع أبيه ودعاه كان من بين قوله يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يبقى بندعو ليه؟ بنهجر ليه؟ بنذكر ليه؟ من باب الخوف على المسلم الذي خالف، مش من باب التشفي ولا من باب الفضح ولا من باب الانتقام ولا من باب شيء في النفس، لا. يبقى ده أول ضابط، وهو أن يحذر الهاجر من اتباع الهوى والتماس حظوظ النفس. لماذا؟ لأن هجر المبتدع وأهل المعاصي عمل يتقرب به إلى الله رب العالمين، وما دام عمل يتقرب به إلى الله يبقى عبادة، وشروط العبادة الإخلاص والمتابعة، تبتغي به وجه الله وتسلك فيه مسلك النبي الأمين محمد بن عبد الله على السنة، كيف عالج النبي مثل هذه الأمور فتتبع. الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله وهم من صادق الإيمان أمر النبي بهجرهم حتى يؤمر بشأنهم. طب الهجر كان إيه؟ اسمه الهجر الجميل، ما تبعوش بقى سب وطعن وذكرهم في كل مجلس، ها، ونجعل عرضهم مباحا، لا خلاص لا تكلموهم وهجروهم لدرجة أن زوجاتهم هجرنهم، حتى الزوجات، لدرجة أن أبا الدرداء رضي الله عنه وارضاه جلس يوما تحت جدار لكعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه، وكان من الثلاثة صديق الإيمان الذين أمر المسلمون بهجرهم، فيقول فتسلقت الجدار، يعني كعب خلاص ضاقت عليه الدنيا وضاقت عليه الأرض ما رحبت، يقول فتسلقت الجدار فرأيت أبا قتادة تحت جدار أبي الدرداء تحت جداري، فألقيت عليه السلام فما نظر إلي وما رد علي. لماذا؟ لأن النبي أمرهم بالهجر فمن ردش. الله أكبر. حتى نزلت توبتهم بعد إيش؟ ما يقرب من 50 يوما من الضيق والكرب. فكان الهجر اسمه الهجر الجميل، هجر تربية وتزكية، ومع مين؟ مع أناس من صادق الإيمان، أي أن هجرهم لن يبعدهم بل يقربهم. ولذلك يحكي كعب بن مالك قصته، عندما تم الهجر أحد ملوك الروم علم فأرسل له رسالة، علمنا أن صاحبك قلاك هاجرك يعني، فالحق بنا نفعل لك كذا ونعطيك كذا فرصة بقى. فماذا قال؟ قال فعلمت هذا أن هذا من الابتلاء، ده كمان اختبار جديد، ربنا بيمتحني هل أثبت ولا. واضح؟ يبقى هنا الهجر كان بضابط، ضابط الإخلاص ابتغاء مرضات الله، ضابط فعل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في خلال الفترة دي، ما رأينا مجلسا عقد من أجل الطعن في العرض أو الخوض فيه، خلاص اهجر اهجر، لا سلام لا كلام لا زيارة حتى يتوب الله عليهم، وقد تاب الله عز وجل عليهم. العجيب يا إخوة، لما نزلت توبتهم كان النبي أشد الناس فرحا، بل وذهب النبي يبشرهم بنفسه صلى الله عليه وسلم، يا الله تعال أنا بقى أهجرك ثم يتبين لي خطأ وأنك أصبت، أو مثلا ربنا من عليك ورجعت حالي بيكوني معاك، يا ريت ده اللي احنا عايزين. هل فعلا لما بتهجر واللي هجرته الهجر أثر فيه وربنا من عليه ورجع للصواب في ريحة بده، ولا ساعة الهجر كنا حلوين وبنشد وساعة لما رجعنا ولكن في حاجة حصلت؟ أقول لكم واجب أن يرجع. طب افرح، افرح لأخيك أن تاب وعاد، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم على راحلته كان بأرض ثلاث عليها طعامه وشرابه فغفى غفوة فقام فلم يجدها بحث عنها آيس منها جلس تحت ظل لينتظر الموت فغفى غفوة فأفاق فوجدها أمامه عليها طعامه وشرابه كما ذكر الشيخ في الدرس اللي قبل الماضي. قال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي: أخطأ من شدة الفرح. النبي في هذا الحديث يبين لك شدة فرح الرب بتوبة عبده وعودته وأوباته، والله يفرح فرحا حقيقيا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انت ما بتفرحش ليه؟ لعودة اخيك، هو ده السؤال. ان كان الهجر لله واثمر المقصود، هكون انا كهاجر اول من ياتي فيقبل راس من عاد. انت منهج، ده منهج. لكن اللي بيحصل يا اخوه، قد يهجر الهاجر ويعلن سبب الهجر ويفضح امر المهجور، وبعدين لو رجع المهجور ولكنه رجع، وحتى ما نقولش للناس وما نبشرش الناس ونرد بعد ما كنا، ودي آفة فيها حظ نفس. الوقت دخل على العشاء بس، لا ما انا مش طب اذن ونكمل عشان بس. طيب خلاص، قولوا كما يقول المؤذن، وباذن الله بعد الاذان نكمل الموضوع. ناخد منكم كده حوالي يعني ان شاء الله.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
إذن فالضابط الأول للهجر أن يكون الهجر ابتغاء مرضات الله ووفق سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأنه عبادة. والله تعالى يقول في كتابه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويتجنب الهاجر اتباع الهوى وحظوظ النفس. الضابط الثاني أن يتثبت ويتبين أن ما وقع فيه المخالف دلت النصوص والأصول الشرعية على أن المخالف قد وقع في البدعة أو وقع في المعصية. لابد من تثبت ولا بد من تبين، فلا تهجر أو لا تحذر من مجرد نقل خبر كحال الكثيرين. يأتي طالب ينقل للشيخ أن فلانا وقع في بدعة، نقول للشيخ: لابد أن تتثبت. ربما يكون هذا الطالب بينه وبين من نقل عنه خلاف أو حسد أو حقد، فأراد أن يتتبع زلة وأولها بما يرضي النفس الأمارة بالسوء، وجاء ينقل الكاذب. فلابد أنت قبل أن تتكلم، قبل أن تبين، قبل أن تحذر، أن تتثبت وأن تتبين، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. انتبه هنا، الآية نزلت في صحابي والفسق الوارد هنا اسمه الفقه اللغوي، مش الفسق الخلقي، لأن الصحابة عدول كلهم. يعني يا عم الشيخ فسق لغوي؟ يعني خطأ ناشئ عن وهم، خطأ ناشئ عن وهم. قصة الصحابي، النبي أرسله إلى بني المصطلق ليجمع مال الزكاة منهم بعد أن وعدوا النبي على رأس كل عام يرسل لهم من يحمل الزكاة إلى رسول الله. الصحابي ده كان بينه وبين زعيم بني المصطلق في الجاهلية خلافات وثارات، واضح؟ الآن بين ظل الإسلام وهو ذاهب ليحمل مال الزكاة. وكان من عادة هؤلاء القوم في ترحيبهم بالرسل يخرجون في جماعات يرفعون السيوف، زي ما أنت اليوم في بعض البلاد في يظهر عن تكريمه لك يطلع الفرد ويضرب نار، صح؟ ويطلع الآل ها خلاص كده، واحد يقول لك اللي يحبنا ما يضربش نار، ماشي؟ فعادات أقوام، عادات إيش؟ أقوام، هم لهم عادة يخرجون بسيوفهم. صاحبنا ما يعرف هذه العادة، فهو في الطريق على بعد لقى جماعات خارجة ورافعين إيش؟
سيوف.
قال لك بس أكيد عرفوا إن أنا اللي جاي خارجين إيه؟ يقتلوني. فراح عمل للخلف دور ورجع للنبي قال أرادوا قتلي ومنعوا زكاتهم. اللي هيقتل هيدي زكاة؟ أبدا. فده اسمه الخطأ الناشئ عن إيه؟ عن وهم وخطأ بقرينة، عشان برضو الصحابي لا يمكن أن يتجنى، دي قرينة ظاهرة. وذلك العلماء قالوا وسوء الظن القائم على قرينة لا يأثم صاحبه. إيه؟ أيوة. انظر إلى نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أبناؤه تخلصوا من أخيهم خلاص وعادوا إلى أبيهم عشاء يبكون. كلام جميل. يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الأب قال لهم إيه؟ بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. مش ده سوء ظنه، لكن قائم على إيه؟ فين القرين؟ القميص في ذئب يأكل يوسف من داخل القميص وما يمزقش القميص. إيه الذئب العجيب ده؟ الذئب العجيب ده. فدي قرينة تثبت الكذب، تثبت إيه؟ فأنا إن أسأت بك الظن لقرينة فلست بآثم. ولذلك الإسلام أراد غلق تلك الأبواب فقال لك لا تضع نفسك في موضع التهم. النبي لما كان في مجاورا في المسجد وجاءته صفية رضي الله عنها من المؤمنين لحاجة قام ليقلبها يوصلها البيت، وكان بليل، مر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي ومعه المرأة، ما يعرفون من هي، هي تلبس حجاب المرأة المسلمة لا يرى منها إلا عين واحدة وفي ظلام الليل، النبي واقف معه امرأة، واضح؟ فأسرع فقال النبي على رسلكما، تمهلا، إنها صفية زوج رسول الله عليه الصلاة والتسليم. ليه؟ بيعلمنا إغلاق باب التهم. قال أو فيك نشك يا رسول؟ قال إني خشيت عليكما أن يقذف الشيطان في قلبيكما، إن الشيطان يجري من ابن آدم ما أجرى الدم. لذلك المسلم لابد أن يكون حريصا فلا يضع نفسه في موضع التهم. زي ما انت شفتني كده قبل كده مرة كانوا جايبين لي كوباية شاي خضرة هنا تقديما جيت ألمانيا حديثا، وبعدين بكشكوشة خلاص ولونها لونها أصفر والدرس شغال بيسجله بالكاميرا، فأقول يا جماعة اللي يشوفني من أهل مصر والله ده شاي أخضر،
لا يقول لك الشاي الشيخ راح اوروبا بيشرب خمره ما شكلها كده عامله زي البيره ها لونها اصفر وكمان عامله ريم ابيض وكوبايه كبيره زي دي كده الله الشاي يصير في كوبايه صغيره خلاص ودي كوبايه عامله زي الكاس ها قلت يا جماعه والله دي شاي اخضر ليه حتى لا يلقي الشيطان في نفس انسان ربما يكون حاقد او حاسد شفت يا عم وممكن ياخد الصوره من غير درس يلقطها فوتوشوب اهو الشيخ بيشرب ايه وهكذا فانت ما تحطش نفسك موضع التهم لان سوء الظن القائم على قرينه لا ياثم صاحبه فمن هنا جاء الفسق اللغوي اللي اقول لك ان الصحابي راى قرينه فتوهم انهم خرجوا لقتله فعاد من الطريق واخبر النبي انهم خرجوا لقتله وبالتالي منعوا ايش الزكاه ماذا صنع رسول الله وده صحابي هو بقى عدل خلاص طيب فاستدعى النبي خالد بن الوليد وامره على سريه وقال اذهب لهم بليل صبحهم فان سمعت النداء وعلمت بصلاتهم فعد يعني الجماعة دول لو ارتدوا يعني ما فيش لا أذان ولا صلاة إن أقاموا الصلاة خلاص مسلموا فالأول تثبت اسمع النداء إن وجدت عندهم النداء خلاص ما تقاتلهمش وإن لم تجد قاتلهم إن ردة ومنع طيب خالد خد السرية وانطلق في الطريق سمع فعلا النداء فحمد الله عز وجل وفجأة وجد زعيم بني المصطلق ومع جماعة على دوابهم في الطريق إلى رسول الله خالد ما الذي جاء بك قال هل منعتم زكاة مالكم قالوا يا خالد ما جاءنا رسول الله فلما استفطأناه خشينا أن تكون سخطة علينا من الله ومن رسول الله فجئنا بالمال إلى رسول الله فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يبقى نقول لأهل العلم تثبتوا مش كل ما يجي لك طالب علم بخبر تبدأ أنت تتكلم على هذا الخبر لا ما تدري هذا الطالب ما حاله ثم بعضهم يبدأ يوكل كثير من طلابه للتنقيب عن الأخطاء وهذه من الفتن هذه فتنة اقعد انت اقرأ لي كتاب الشيخ سعيد وطلع لي الأخطاء وانت اقرأ لي كذا وطبعا الطالب فرصة ده انت بتكلفه ايه بالبحث عن الذلة جعلتهم مثل الذبابة التي لا تعرف إلا القيح والجرح ولا تسقط إلا عليه خلاص فيبدأ الطالب عايز يسعد شيخه فبيبحث عن ايه عن الذلة بس عن الخطأ بس وكثير من هؤلاء ما عندهمش ضوابط حمل الكلام على المندوحة اللي فيها خير كما قال عمر يعني كنت لسه بتكلم في درس من دروس الفقه مع الإخوة قلت منهج أهل السنة أن مرتكب الكبيرة في المشيئة إن مات على كبيرته إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه فمن الخطأ الجزم بأن من ترك الواجب يعاقب ولكن نقول يتوعد بالعقوبة ثم قلت لهم وإن قرأتم في كتب السلف من عرف الواجب بهذا التعريف فقال الواجب من يثاب فاعله ويعاقب تاركه احملوا قول العالم من علماء السلف على الكلام الخير أي يعاقب ما لم يكن هناك مانع من توقيع العقوبة واضح يا أحمد ولذلك قلت شيخ الإسلام مثلا إياك أن تقرأ له في الفتاوى وفي كتبه إلا بعد أن تقرأ عقيدته لأنه ربما يطلق الشيخ في الفتاوى إطلاق قيده في العقيدة وقيده في المنهج يبقى لازم ترجع للعقيدة وترجع للقيود فمع العلماء إن وجدت كلمة توهم انت تحملها على ايه؟ على الخير، وتلتمس لهم العذر ان كان فيها نوع خطأ او زلل. لعل الشيخ يقصد، لعل الشيخ يقصد كذا، ما يقصد هذا الفهم الذي وصلك. وهذا الباب يا إخوة، ترى مثلا من علماء المعاصرين، كنا لسه نتناقش مع بعض الإخوة، الشيخ الألباني رحمه الله مثلا، في كثير من لقاءاته مع الإخوة يجي مثلا سائل ينقل له عن فلان، فالشيخ يقول له إيه؟ أين هذا الكلام للشيخ فلان في كتاب كذا؟ اقرأ الكتاب ماذا قال. يبدأ الطالب يقرأ، يقول له أعد هذه الجملة، أعيدها مرة ثانية، ويبدأ يصوب ويبدأ يرد الطالب إلى الصواب، لأن أنت عندك شهوة. خلاص، لا، الشيخ كان يقصد كذا، لعله يقصد كذا، فلا تحمل الكلام ما لا يتحمله، ولابد أن تنضبط بالعدل وعدم الجور. فلازم أنت تتثبت بنفسك من كل خبر ومن كل قول ينقل إليك قبل أن تتخذ موقفا. ده منهج أهل الحق، التثبت والتبين من الأخبار. ولذا قال الله تعالى في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن يجب أن نراعي هذا الباب جيدا وفق الأخبار التي تنقل، أو ما يصل إلينا عن بعض المشايخ أو بعض الدعاء أو بعض طلاب العلم، فنتحرى قبل أن نتخذ موقفا. كما يجب في هذا الباب، باب التثبت، أن نراعي خلو المتلبس بالبدعة أو المعصية من الموانع والأعذار. من الموانع والأعذار، قد يكون مانع هو مانع التأويل، عنده شبهة، استند للدليل لم يفهمه فهما صحيحا، واضح، فلا بد من إزالة الشبهة. أو قد يكون معذور في زلة لسان، ليس هذا منهجه، زلة الكلمة، بل كثيرا ما نقع نحن في ذلك حتى في اللغة أحيانا، كما تلاحظون أحيانا يكون مثلا عندك محاضرة وانت لم تنم نوما جيدا ومتعبا ومرهقا، فربما تضيع عنك حتى اللغة وانت بتتكلم، فترفع المنصوب وتنصب المرفوع، زلة لسان. خلاص، فلابد أن نراعي هذا، ربما يكون في نوع من أنواع الزلل في هذا الباب، يبقى احنا لازم نحسن الظن ان مش هذا منهج الشيخ. طب لماذا قال هذا؟ ده مش منهجه، لعلها سقطة، لعلها زلة، لعله نسيان. فلابد أن نتأكد من خلو المبتدع إن ظهرت عليه بدعة، وخلو العاصي من الأعذار والموانع. فأهل الأعذار كما تعلمون يرفع عنهم الحرج، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فلا بد أن نزيل الشبهة إن وردت بالعلم الصحيح والبيان الصحيح المنضبط بالكتاب والسنة. ثالثا، الضابط الثالث، أن يراعي نوع البدعة ومراتب البدع. فالبدع ليست على مرتبة واحدة، بل هي مراتب مختلفة. في مثلا مبتدع يفعل البدعة في خاصة نفسه ولا يدعو الناس إليها وليس من المعروفين بنشرها بين الناس. واحد مبتدع يدعو للبدعة وينشرها بين الناس، هل يستويان؟ الإجابة لا، حتى في المعاملة لا يستويان. فالبدع درجات ومراتب. ولذلك لما نسمع مثلا كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام، قال كلاما في هذا الباب جميلا، قال: وإذا ثبت أن المبتدع آثم فليس الإثم الواقع عليه على رتبة واحدة، بل هو على مراتب مختلفة، واختلافها يقع من جهات بحسب النظر الفقهي، فيختلف من جهة كون صاحبها مدعيا للاجتهاد أو مقلدا، أو من جهة وقوعها في الضروريات أو في الحاجيات أو التحسينيات. الله أكبر، لأن الأحكام ليست على درجة واحدة، في مثلا الضروريات، ودي اللي بيتوقف عليها حياة الناس، يتوقف عليها إيش؟ حياة الناس في دينهم، ودي بتسمى الضروريات اللي بنقول الكليات الخمس أو الضرورات الخمس: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ النسل والعرض، وحفظ العقل. دي اسمها الضروريات أو الكليات الخمس. فالخلل هنا ليس كالخلل في الحاجيات. من عندي ضروريات مرتبة عالية قوي، بعد كده عندي حاجيات، وبعدين عندنا تحسينيات. طب ايه هي الحاجيات؟ ما يفتقر إليه الإنسان ويطلبه لرفع الحرج، بحيث إذا فقدت وقع الناس في نوع حرج، في نوع حرج، مثل مثلا الفطر للمريض، دي من الحاجيات. مريض الصيام يؤثر عليه، يضره، يضعفه، يؤخر الشفاء، فنقول له لك أن تفطر، أنت الإسلام رخص لك في الفطر، فدي بتخش ضمن الحاجيات. كذلك مثل التيمم عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله، مثل الصلاة من قعود للمريض، فده اللي بيتوقف مصلحة الإنسان ورفع الحرج عنه به، فده يخش بضمن الحاجيات. طب التحسينيات، الأمور بقى اللي بيقصدها الإنسان للأخذ بمحاسن الأمور، تحسين كالنوافل ككذا كذا إلى آخره، التقرب بالنوافل وما شابه ذلك، وده تطبقه في كل حياتك بقى، فليست على مرتبة واحدة. ده حتى في الأحكام، ليست الأركان كالواجبات كالسنن، لكل مرتبة ولكل منزلة. فإذا كذلك المبتدع ده على درجات. قال: وكل مرتبة منها لها في نفسها مراتب، ومن جهة كون صاحبها مستاترا بها أو معلنا، ومن جهة كونه داعيا لها أو غير داع لها، ومن جهة كونه مع الدعاء إليها خارجا على غيره أو غير خارج، ومن جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية، ومن جهة كونها بينة أو مشكلة. ده مشكلة خطيرة جدا، لأن البدع أقسام، في بدعة حقيقية وفي بدعة إضافية، ولابد أن تكون على علم بتلك المراتب. طبعا المجال مش مجال تفصيل، لعلنا فيما بعد يكون لنا دروس في التفصيلات هذه، ولكن أنا هنا في الضوابط فقط لكون على علم، فلا تتعجل. طيب حضرتك مش فاهم الكلام ده أصلا، يبقى لا يجوز لك أن تتكلم أصلا. واضح؟ لا يجوز لك أن تتكلم في باب البدع أصلا، ولا تتكلم عن الهجر أصلا. يا مين اللي هيتكلم؟ العالم، إلا على علم، اللي يقدر يحكم في درجات الأعمال ودرجات البدع وخطورتها ومدى عدم الخطورة إلى آخره. فلما حذرنا العالم سمعنا وأطعنا، ونكف نحن الألسن وننشغل بطلب العلم الشرعي. لماذا؟ كما قال الشيخ رحمه الله الألباني: ما ذهبنا إلى مكان إلا وسألنا السائل عن فلان وعن فلان وعن فلان. يا ولدي أوصيك أن تتعلم العلم الشرعي، لأنك إن تعلمت العلم الشرعي عرفت الحق من الباطل، وعرفت الصواب من الخطأ، وإذا عرفت الحق من الباطل عرفت أهله. خلاص أنا تعلمت العلم المنضبط أهو، خلاص يبقى لما حد يتكلم أعرف كلامه ده حق ولا باطل، إن كان في الأصول أعرف، إن كان في الفروع كلامه ده صواب ولا خطأ، وأقدر أميز. خلاص، فالعلم يعصمك من الزلل. إذن لابد أن نفهم هذا. طبعا في نفس الباب تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما عظيما يطول السرد، ولكن يكفيك ما ذكرت. الضابط الرابع، عشان أنا شايف المقام ضاق بنا، كم دقيقة الآن في الله؟
تقريبا ساعة إلى خمس دقائق
بس. طيب خلاص، آخر ضابط. الضابط الرابع أن يراعي المقاصد الشرعية من المصالح والمفاسد المترتبة على الهجر. فالمكان الذي انتشرت فيه البدعة تكون القوة والغلبة فيه لأهل البدعة، كما أشار الشيخ، في البداية تموت، لكن لو تركتها انتشرت، وإذا انتشرت بقى فيه شوكة وفي منع وفي قوة، ربما لو جيت تحذر أنت اللي يتحذر منك، وربما لو جيت تحذر تهان وتسب وتطرد وتؤذى ويؤذى من حوله. يبقى لازم تنتبه لهذه الأمور. قال: تراعي المكان اللي فيه البدعة، فالمكان الذي انتشرت فيه البدعة تكون القوة والغلبة فيه لأهل البدع، فلابد أن تراعي الأمر. فلا يرتدع المبتدع بالهجر هنا، تهجره ازاي اذا كنت انت قليل الكسره كلها معاه، ما تهجر وتروح في ده انت مش ما تعنيهوش اصلا، واضح؟ وهكذا ولا يحصل المقصود الشرعي من بل يخشى زياده الشر ويضيق عليك انت، فلا يشرع حينئذ الهجر لركحانيه المفسده على مصلحه الهجر، وكان التاليف انفع واليق. تحاول بقى تالف قلبه وتحاول تذكره برفق، تحاول تاخذ بيده الرحمه الله عن طريق حسن الخلق، هذا انفع واليق بمقاصد الشريعه، بخلاف اذا كانت القوه والظهور لاهل السنه فيشرع هجر المبتدع لتحقق الغرض المقصود. ولذلك مثلا في زمن الامام مالك والليث بن سعد قيل انه لم تظهر بدعه قط. ليه؟ لقوه السنه وقوه اهلها وقوه الائمه، فكلما كان العلم ينتشر واهل السنه متوافرون تقل البدع، انما لو كان النقيض بتبقى مشكله. يبقى لابد ان نراعي تلك المصالح في هذا الباب. فالمقصود الشرعي من الهجر حفظ الدين وردع المبتدع. طب هجرت لم يحفظ الدين ولم يرتدع المبتدع بل زاد غيّا، يبقى المقصود الشرعي منتفي، يبقى لا تهجر حتى لا ينتشر الشر ويعود الى سواء السبيل. لذا لا ينبغي التقصير في هذا الباب او الانكار على القائمين عليه حتى لا يقع المرء في الافراط او التفريط. ربنا من على عالم يذكر الناس ويحذر من البدع نؤيده ونقوي شوكته ما دام على الحق. الصغار لا يتكلمون بل يتكلم الكبار. بهذا القدر نكون قد انتهينا من ذكر بعض الضوابط الهامة التي تعصم من الزلل في هذا الباب. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم بالسنة وأن يجنبنا وإياكم البدعة ومضلات الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.